أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. يا الله توكلنا على الله العظيم. بعد أن تم الكلام في أدلة المثبتين للتحسين والتقبيح العقلي، ثم بعد ذلك تعرضنا إلى أدلة النافين للتحسين والتقبيح العقلي، ورددنا على هذه الإشكالات الثلاث قبل قليل، ندخل إن شاء الله تعالى إلى التحسين والتقبيح في الكتاب العزيز حتى يتم البحث إن شاء الله تعالى، ونصل إلى العز الإلهي للأسبوع القادم إذا شاء الله. طبعا قلنا أن الحسنى والقبحى عقليان، والعقل يستطيع أن يستقل بذاته في الحكم على أن الصدق حسن والظلم شبيه قبيح، أو الكذب قبيح، العدل حسن والظلم شبيه قبيح. هذا العقل بنفسه يستطيع أن يحكم بذلك، فلذلك استدلالنا على القضية بأدلة عقلية يدل على أنه ما سوف نذكره في الكتاب الكريم من أدلة هي أدلة لو إرشاد، بعد إرشاد لمن؟ إذن هنا راح تكون الأدلة التي تذكر هنا عند التدبر في القرآن الكريم ليست بأدلة مستقلة، وإنما هي عبارة عن أحكام تأكيدية لا أحكام تأسيسية، وهي مرشدة إلى أن العقل يستطيع أن يستقل بذلك. فعندما يثبت العقل حكم معين فيأتي النقل فيذكر ذلك الحكم، هذا دليل على أن النقل يريد أن يرشد إلى حكم العقل، يريد أن يوضح حكم العقل. وسوف نمر إن شاء الله تعالى على آيات يعني عزيزة وكريمة في القرآن الكريم تدل على هذا المطلب، نقرأ ونطبق ونشوف. إن التدبر في آيات الذكر الحكيم يعطي أن هذا التدبر أنه يسلم باستقلال العقل في التحسين والتقبيح خارج إطار الوحي، أي خارج إطار الناقل. وبالتالي من هذه الآيات ومطالعة هذه الآيات التي سوف تأتي سوف نجد أنه فيها تلميح، إشارة، تصريح، ظهور أن هناك أمور متعارفة لدى العقلاء والعقل يحكم بها، ثم بعد ذلك يأتي الشرع فيأمر بتلك الأمور، وبالتالي وجود هذه الأمور الحسنة أو هذه الأمور القبيحة إذا صح التعبير قبلية أو بعدية للشرع، يعني موجودة بحسن، موجودة بقبح، قبل الشرع أو بعد الشرع، قبل الشرع، وبالتالي يأتي الشرع فيشير إلى ذلك الحسن، يشير إلى ذلك القبح، يأتي يرشد إلى ذلك الحكم العقلي. وهذا يدل على أن التحسين والتقبيح فيه عقليان لا شرعيان. ولذلك قال ثم يأمر، من هو الوحي والذكر الحكيم والآيات، بالحسن وينهى عن القبيح. وإليك نماذج من هذه الآيات في هذا المجال. الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. شوفوا نجي هاي الآية نحللها. الله تعالى يأمر بمن؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نجي للعدل والإحسان، نقول هذه العناوين، الله تعالى أمر أو لم يأمر بها؟ الجواب أمر بها، ولكن هذه العناوين عندما أمر بها الله تعالى فهي واضحة لدى المأمور لو مو واضحة؟ فالعدل والإحسان والفحش والمنكر والبغي هي واضحة لدى المخاطب ولدى وإلى المأمور قبل تعلق الأمر بها أو النهي، يعني يأمر وينهى. وبالتالي هذه الآية تبين أن هناك عناوين قبلية، أي قبل الوحي والقرآن والأمر والنهي الإلهي، ثابتة بين العقلاء، فهي موجودة، ثم بعد ذلك تعلق بها الأمر أو النهي. شوفوا بعدين شو يقول في نهاية الآية، لعلهم شنو، لعلكم تذكرون، أكو ذكرى، أكو التفات، أكو رجوع إلى أحكام شنو قبلية عقلية، تذكروا ورجعوا إلى عقولكم إلى فطرتكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما حرم ربي الفواحش، وبالتالي أكو فواحش موضوع خارجي، ثم استوى رب العالمين حرم تلك الفواحش، وبالتالي الفواحش لها معروفية لو ما لها معروفية، لها معروفية، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كل هذه الآيات، فهذه الآيات تعرف بوضوح عن أن هناك أمورا، يعني مواضيع خارجية توصف بالعدل والإحسان والمعروف والفحشاء والمنكر والبغي قبل تعلق الأمر أو النهي بها والنهي بها. وأن الإنسان من ذاته طبعا يجد اتصاف بعض الأفعال بأحدها ناشئا من صميم ذاته، وليس عرفان الإنسان بها موقوفا على تعلق الشرع. واضح، حتى غير المتشرعة الكفرة الذين لم تأتهم الأديان ولا الرسالات ولا الأنبياء، يجدون أنه لو خير بين الصدق والكذب وكانت النتيجة واحدة لاختار شنو، الصدق. لو خير بين العدل والظلم وكانت الثمار واحدة لاختار شنو، العدل، والنفس تميل إلى ذلك والعقل يميل إلى ذلك. إذن وإنما دور الشرع هو تأكيد، إذن أحكام تأكيدية إرشادية، إنما دور الشرع وإنما دور الشرع هو تأكيد إدراك العقل الأولي أو المقدمي بالأمر بالحسن والنهي عن القبيح، وبيان ما لا يستقل العقل في إدراك حسنه وقبحه، وتدل على ما تقدم بأوضح دلالة، راح يبين بعد أكثر الآية التالية. وإذا فعلوا فاحشة، فعلوا ماذا؟ فاحشة. الله جل وعلا قال أن هناك فاحشة وفعلوها، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، سووا فاحشة، لما سووا الله تعالى عاتبهم، إيش قالوا؟ قالوا أن آباءنا قد فعلوا هذه الفاحشة ونحن على سيرتهم، أو أن الله أمرنا بهذه الفاحشة. وبالتالي هم سلموا بالفاحشة أو لم يسلموا؟ قالوا أنها ليست بفاحشة، لو قالوا هي فاحشة، ولكن شنو، وجدنا آباءنا فعلوها، الله أمرنا بها. وبذلك فإن الظاهر من هذه الآية أن المشركين كانوا عارفين بقبح أفعالهم وأنها من الفحشاء، ولكنهم حاولوا توجيه تلك الأفعال الشنيعة إما بكونها إبقاء لسيرة آبائهم، رح نجمع شوية، وهم كانوا يحسنون ذلك، وجدنا عليه آباء، وجدنا عليها آباءنا، وإما بكونها مما أمر بها الله، أو بكونها مما أمر بها الله سبحانه، ولكن الله تعالى يخطئهم في ذلك ويقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، كما يخطئهم في اتباع سيرة آبائهم بقوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بعد رح نجي للآية رقم 5 و6 و7، فيها خطابات إلهية وفيها استفهامات إلهية، ولكن الاستفهام بمدلوله التصديقي وإرادته الجدية، لا أنه الله سبحانه وتعالى يستفهم، وإنما المراد الحقيقي الجدي أنه شنو، من باب إرشاد إلى حكم التسوية بين الأمور، إرشاد إلى حكم العقل، وبالتالي التنبيه. شوفوا الآية، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ممكن أن نجعل الصالح والمفسد في ميزان واحد وفي عطاء واحد؟ لا، نجعل المتقي والفاجر لهما نفس العطاء؟ لا. ممكن التسوية؟ لا يمكن التسوية من الظلم لو مو من الظلم.
من الظلم
بعد الآية الوراء، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ تساوي بيناتهم، ما لكم كيف تحكمون؟ شنو هاي عقولكم اللي تساوي بين المسلم والمجرم؟ والمسلم من سلم الناس شنو من يده، والثاني والمجرم من عاتى في الأرض فسادا وأجرم وفسق في الأرض ودمر الناس وقتل الناس، كيف تحكمون بهذه العقول المريضة؟ شوفوا استفهام استنكاري، ما لكم كيف تحكمون؟ بعد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا العقل بداخله، الفطرة تتحرك بنفسها أن الإنسان عبيد الإحسان، أحسن إلى من شئت تكون أميرة. الإنسان إذا أحسن الإنسان إليه وكانت فطرته سليمة وقلبه طاهر، بقلبه يميل إلى إحسان للمقابل. فعندما الإنسان يقدم للآخر وردة، الإنسان الفطر الطيب يحاول أن يرد تلك الوردة وزيادة. إذا قدمت له مثلا قطعة من مثلا طعام أو شيء آخر، يحاول أن يرد ذلك، وهذا بفطرة الإنسان بحكم العقل من الأمور التي يستحسنها العقل والفطرة، وهو أن الإحسان يجازى بالإحسان. وإذا جازيت الإحسان بالسيئة قبيح، لو مو قبيح بالإساءة قبيحون. ولذلك الله جل وعلا في هذه الآية الأخيرة يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تذكرون هاي الهل بمعنى ما، وهذا يفيد الحصر بمعنى ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهو إرشاد إلى حكم عقلي فطري، وإشارة إلى حكم العقل بحسن الإحسان وقبح الإساءة مع الإحسان. ولذلك واقعا هذا في يعني تعلمناه من أساتذتنا، والحمد لله وجزا الله خير يعني المشايخ والسادات الذين تفضلوا علينا بحرف وكلمة. أي عبارة من علمني حرفا ملكني عبدا، واقعا الثاني أتصور، ما أدري، ما أتصور رواية، ما قارئ برواية قد تكون، ولكن هذه المقولة أو الحكمة خلينا نسميها بين قوسين، واقعا هواية يعني أشوف لها مصداقية للإنسان المفروض الصير، لأن هذا الذي يأخذ بيدي ويعلمني هذا الحرف الإحساني ويخرجني من الجهل والظلمات القبيحة، من النواقص المشينة، من الدنيا التي طلقها أمير المؤمنين سلام الله عليه المفروض، إلى الآخرة التي أراد أمير المؤمنين أن يقرن الشيعة وأولياءه بها. واقعا هذا يعني لو بذلت عمري في خدمتي يعني في خدمتي وفي يعني أن أكون تحت قدمي، فهذا ليس بكافي. ولذلك يعني انظروا إلى مواقف العلماء والمراجع رضوان الله تعالى عليهم. السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه كان مرجع الطائفة، وهو أستاذ السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. والسيد محمد باقر الصدر في ذلك الوقت فتح البحث الخارج في وقت السيد الخوئي رحمة الله عليه، بل وبدأ يتصدى لإدارة أمر الأمة، وكان يذهب إلى بران السيد الخوئي رحمة الله عليه فيسحب يد السيد الخوئي ويقبلها ويقول أستاذي. هذا التواضع، هذا الإحساس بالمنة للأستاذ على الطالب، الإحساس بهذه العلاقة بالمربي. أنا إنسان إذا رباني هذه نعمة كبيرة، كما أننا الآن نحس بكل العاطفة والإنشداد والإحترام للأب والأم باعتبارهم علل معدة لوجودي وقاموا بتربيتي، وهذا من يعني بر الوالدين، من الواجبات وعقوق الوالدين من المحرمات، وفي مقابل ذلك يوجد الأب الروحي والأم الروحية، أولا وبالذات الأب الروحي علي بن أبي طالب سلام الله عليه ومحمد صلى الله عليه وآله. أنا وعلي أبوا هذه الأمة، وأنا أعتقد في اعتقادي أن أم هذه الأمة والحنونة لكل هذا الوجود هي فاطمة سلام الله عليها، وبالتالي من يقوم مقامهما يعني بالسلسلة الطولية يأخذ ذلك الحكم وإن كان حكم تنزلي أو بالعراض، وبالتالي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذه الآيات تدل على أنه سبحانه اتخذ وجدان الإنسان سندا لقضائه فيما تستقل به عقليته، قال له ارجع لوجدانك، ارجع لعقلك، ارجع للمستقلات، أنا اعطيتك جوهرة أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أثيب وبك شنو أعاقب. وبالتالي هذا العقل هاي الجوهرة التي نزلت من تلك العوالم وأعطيت لهذا الإنسان، والتي شرط التكليف وشرط التكليف الذي هو شرط ومقدمة الكمال العقل في كل أبواب الفقه من العبادات والمعاملات، وبه يفترق الإنسان عن المجنون وعن بقية أجلكم الله البهائم. وبالتالي يقول سندا لقضائه فيما تستقل به عقليته، فالإنسان يجد من تلقاء نفسه، نفس الإنسان ماذا يجد؟ قبح التسوية عند الجزاء بين المفسد والمصلح والفاجر والمؤمن والمسلم والمجرم، لا تسوية بينهم، كما أنه يدرك كذلك حسن جزاء الإحسان بالإحسان. وهذا الإدراك إدراك فطري هو السند في حكم العقل بوجوب يوم البعث والحساب، كي يفصل بين الفريقين رب العالمين ويجزى كل منهما بما يقتضيه العدل والإحسان الإلهي. إلى هنا تم الكلام في هذه المباحث المقدمية كمقدمة علما للعدل الإلهي وغيرها من التحسين والتقبيح العقليين. إذا أكو سؤال حول المباحث الثلاثة الماضية فأنا بخدمتكم. يوجد سؤال؟ إشكالات عليهم ترد، وهي من النقوضات التي نوردها عليهم، أنه انظروا إلى الكفار يستحسنون بعض الأمور ويستقبحون بعض الأمور لا لشيء، لا لدين، لا لشرع، وإنما رجوعا إلى فطرتهم أو إلى عقولهم وبداهة تلك القضايا. لا يوجد سؤال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.